من المركز السوري للعطاء والمساءلة، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من بودكاست عدالتي. أنا كرم الشوملي بنضم لكم بشكل مباشر من برلين على صفحة المركز السوري للعدالة والمساءلة وعلى مجموعة آي إن تي الإخبارية. حابب أشكر زميلنا حمزة قباني على موسيقى المقدمة، شكرا جزيلا يا حمزة. فيكم تتابعونا بشكل صوتي على تطبيق الكلب هاوس مع ضيف الحلقة، الرابط موجود على هذا البوست. بعد الانتهاء من هذه الحلقة كلها راح تكون متوفرة وين ما بتستمعوا لأي بودكاست تحت اسم عدالتي، سواء على سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست أو أي منصة صوتية ثانية. هذا البودكاست طبعا بيهتم بتغطية إجراءات محاكمة الطبيب السوري علاء ميم، الطبيب المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء عمله بالمشافي العسكرية بسوريا. محاكمته هي المحاكمة الثانية ضد متهم سوري تحت مظلة الوصاية القضائية العالمية أو الولاية القضائية العالمية، بتم بألمانيا، بدأت ب19 كانون الثاني من هي السنة، ولحد الآن صار في عنه تقريباً لحد 20 جلسة. بالشهر الخامس الشهر الماضي فقط تم عقد لحد 7 جلسات، وخمسة منهم وأخيراً ظهر المدعي الضحية أو الشاهد الأول ضد علاء أمين ب5 جلسات تقريبا، مدة كل جلسة كانت لحد 6 ساعات. فهذا تطور فعليا في بإجراءات المحاكمة بعد ما مشت شوي بشكل بطيء لحد الشهر الخامس. طبعا هذا الضحية هو ذكر سوري، ذكر أنه تم اعتقاله لما كان عمره 18 سنة. الاعتقال الأول كان بالشهر الثامن من سنة 2011، والاعتقال الثاني بالشهر الرابع نيسان من 2012. بس علاقته بهذه المحاكمة هو أثناء اعتقاله الثاني، لأنه حسب ادعاءاته هذا الضحية وهذا الشاهد، خلال الاعتقال الثاني تم جلبه للمشفى العسكري بحمص، وهنيك حسب ادعائه قام علاء ميم المتهم بحرقه بمطهر قابل الاشتعال، قام بسكب مطهر قابل الاشتعال على يده وقام بحرقه. كمان حسب المدعي علاء ميم قام بحرق شخص آخر بعده ببضعة أيام. شغلة تانية شهد عليها هذا المدعي أثناء وجوده هناك، أنه علاء ميم وبمساعدة 2 من الحراس قام بإعطاء حقنة لأحد المعتقلين، وهذا المعتقل تمت وفاته بعد أو لقى حتفه بعد 2 لـ4 ساعات من وضوء الحقنة. هلأ أكيد هذا المدعي ذكر المحكمة أنه أنا ما بعرف شو كان موجود بهي الحقنة لأنه هو مانو طبيب، بس هو حسب السياق يلي صار قدامه بالمشفى ربط موضوع وفاة هذا الضحية بالحقنة اللي أعطاه إياها على، لأنه قال أنه ما كان فيه شيء، كان حالته الصحية منيحة يعني. طبعاً مجرد استنتاج، وبصعب هلأ الواحد يرجع يعرف شو كان سبب الوفاة يعني. بس إذا علاء كان عنده هاي النزعة أنه يسكب مواد قابلة للاشتعال على أعضاء على أطراف، فلا يستبعد أنه هو السبب لوفاة حدا، بس أكيد هذا مجرد كل تحليل يعني مو أكتر. أغلب ال5 جلسات مع هذا الشاهد مثل ما ذكرت استمروا ل6 ساعات، أوقات طويلة يعني. شغلة كانت ممتعضة من المحكمة هو تواصل هذا الشاهد مع شاهد آخر بنفس الدعوة، بس هو ذكر أنه التواصل لأنه نحن يعني بنعرف بعض من قبل هي المحاكمة، مو أنه نحن قررنا نبلش نتواصل مع بعض أثناء المحاكمة. وذكر أنه نحن لما عم نتواصل ما بنحكي عن شهاداتنا، ما بنحكي عن إجراءات المحاكمة، بنحكي بالمناسبات لأنه بنعرف بعض، نحن أصدقاء. لما أمه للشخص الثاني توفت قمت بتعزيته، هذا هو مجرد التواصل. طبعا المحكمة إذا بنرجع بنذكر بتفضل وبتمنع الشهود أنه ما يتواصلوا مع بعض كرمال ما يصير مثل الاتفاق على الأقوال، كرمال ما حدا يناقض أقوال الشخص الثاني. فإنه يفضل أنه الشهود ما تتابع التغطية الإعلامية لهي المحاكمات أو يتم تواصلهم مع بعض. للأسف كان في تواصل بين الشهود بمحاكمات سابقة، بس المحكمة هلا على دراية بهذا الموضوع وحابة إنه نتجنب هذا اللغط كله من البداية. عفوا عفوا، الشاهد ذكر انه ما شاهد الوثائقي عن علاء ميم على قناه الجزيره وما تابع تغطيه القضيه بالاعلام، بس في نقطه فريق دفاع علاء ميم عم بحسس انه هي استراتيجيته لحد الان انه هن بيحاولوا انه يلاقوا هي النقطه او ياخذوا هي الزاويه كمشكله ويناقشوا على اساسها، ما مثلا عم بيحاولوا الرد على الادعاءات اللي عم بيقولوا الضحيه انه هيك صار هيك صار، بيقولوا لا بس انه انت هاي المعلومات اخذها من وثائقي، اخذها من تقرير لزمان الوصل، اخذها من السوشيال ميديا. فبتخيل المحكمه على درايه شو هي الاستراتيجيه لفريق على فريق دفاعنا على ميم لحد الان هو، وشو راح يكون ممكن بالمستقبل، بس اكيد ما بنعرف شو حصير بالجلسات القادمه. بس ايه هن عم بيستخدموا حجه التغطيه الاعلاميه لتقويض أقوال الشهود والضحايا بهي المحاكمة. طبعاً على الرغم من أنه كل جلسة عم توصل لحد 6 ساعات تقريباً، المحكمة للأسف عم بتقدم فقط مترجم واحد. هذا المترجم المفروض يكون خلال 6 ساعات يترجم من العربي للألماني، من الألماني للعربي. بحالة علاء ميم المترجم هو من ثقافة مصرية، و تخيل ممكن يكون عمره 61 سنة، وما عم بقول هذا الشيء لنقول انه اذا عمرك 60 سنة انت ما بكون مترجم، بس حتى لو كان عمره 20 سنة الواحد بيتعب خلال 6 ساعات. انا عملت ترجمة فورية وهذا الشيء من اصعب الشغلات يلي عملتها بحياتي. فتخيل انه مصطلحات قانونية، عندك الشاهد عم بيحاول يستذكر ويسترجع كتير امور من الماضي، الضحية، المحامي الدفاع عم بيقول شيء، الادعاء عم بيقول شيء، القاضي عم بيقول شيء، فأنت كشخص واحد عم تحاول تعمل ناويجيش، عم تحاول أنه تستمع وتفهم وترجم وتقول بنفس الوقت، بينما وأنت عم بتقول في حدا عم بيقول لك شيء تاني، فما فيك تعمل هاي العملية بشكل متزامن مع أكثر من شخصين متحدثين أو 3 بنفس الوقت، هذا الشيء شبه مستحيل. وللأسف حسب الأشخاص ومراسلين المجرمين المحكمة ذكروا أكثر من مرة أنه في عنا هي المشكلة، أنه المترجم عم بيسيء فهم اللي عم بيقول له يا الضحية، وبحالة أو بحالتين تم نقل الصورة غلط للمحكمة، ترجمت كلمة جرب تم ترجمتها بشكل خاطئ، الفرق بين تقيح وتقرح ومجرد حرق تم ترجمتها بشكل خاطئ. لهيك يعني هذا المفروض هي الترجمة تكون من أكثر الأمور اللي بتركز عليها المحكمة، لأنه أي غلط ممكن يغير كيف المحكمة عم تفهم هذا الشاهد، كيف عم الشاهد، كيف صورة الشاهد عم بتكون بعيون المحكمة والقاضي. فللأسف كمان لحد الآن أغلب الشغلات اللي سقطت بالترجمة للأسف لحد الآن كانت لمصلحة علاء ميم وفريق الدفاع عنه. فبنتمنى أنه المحكمة تقدر تترجم تزود سواء علاء ميم أو أي شخص تاني أو المدعين بترجمة نوعية مناسبة وحساسة تأخذ بعين الاعتبار الثقافة والمنطقة والسياق السوري. يعني كصحفي هذا الشيء عن جد مؤسف، ما في له أي عذر نهائيا، ما فيك تقول أنه ما فينا نوفر مترجمين. فنتمنى أنه مع الضحايا التانيين والشهود التانيين وعلاء ميم كل شخص بحاجة لترجمة يحصل على حقه بترجمة احترافية تقدر تعبر عن كل شيء عم بيقوله بالحرف الواحد. طبعا هي أغلب التفاصيل اللي رح يكون فينا نشاركها معكم لحد الآن، أكيد في تفاصيل أكثر، بس بالمستقبل فيكم تتابعوها على موقع المركز السوري للعدالة والمساءلة طبعا باللغتين الإنجليزية والعربية. أي أسئلة عندكم إياها فيكم تكتبوا لنا إياها بالتعليقات. بس هلأ حابب انتقل لضيفنا لهالحلقة، الأستاذ دياب سرية، مؤسس مشارك برابطة معتقلي ومفقودي سجن سدنايا. حابب أنه يحكي لنا عن جهود الرابطة بتوثيق الجرائم المنتهكة بحق السوريين. تحياتي أستاذ دياب، مساء الخير.
الخير، هلا هلا أخ كرام، يعطيك العافية أنت وجميع فريق المركز.
الله يعافيك يا رب، شكرا على وقتك وشكرا لانضمامك لإلنا. حابب بداية تعرف المشاهدين عن حضرتك وعن الرابطة ومجال تركيزكم.
أنا اسمي دياب سرية، أنا كنت معتقل سابق بسجن صيدنايا من عام 2006 لعام 2011، وأحد يعني مؤسسي رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. طبعا الرابطة هي يعني إذا فيني أقول ائتلاف أو تجمع، بلا ما نقول ائتلاف، يعني تجمع للناجين يعني من سجن صيدنايا وعائلاتهم، وعائلات يعني المعتقلين بالسجن، أو أيضا عائلات لأشخاص مختفين قسرا عندهم معلومات أنه أبنائهم موجودين بالسجن صيدنايا، أو يعتقدوا أنه أبنائهم موجودين بالسجن صيدنايا. طبعا نحن مهمتنا الأساسية صراحة هي يعني كشف الحقيقة، كشف حقيقة ما حدث بسجن صيدنايا. طبعا كشف الحقيقة هون يعني عم نحكي نحن عن انه هذا يعني هي روايات التعذيب والقصص هي كلها عن جد يكون في ليش كان يصير هيك؟ ليش كانت الناس تتعذب؟ شو هدف التعذيب اللي كان يصير؟ وايضا هذا الشيء يعني تنعرف تتحدد المسؤوليات، كشف الحقيقة، تحقيق العدالة للمعتقلين اللي بهذا المكان، ان كان يعني لسبب اعتقالهم هو على خلفية رأيهم او نشاطهم السياسي. عندنا نحن نشاط أساسي يعني اللي هو التوثيق وجمع الأدلة، توثيق مع الناجين من سجن صيدنايا، توثيق أيضا مع يعني مع ضباط أو مع شخصيات منشقة على علاقة بالشرطة العسكرية أو بسجن صيدنايا، جمع الأدلة عن الانتهاكات اللي صارت هنيك، طبعا أي أدلة عن الأشخاص مرتكبي هاي الانتهاكات، عن طريقة ارتكاب هاي الانتهاكات، عن طريقة تركيبة هذا المكان، هذا السجن اللي هو يعني عمليا ثقب أسود إذا فيني أقول بسوريا، يعني مثل أي مكان يعني بأفرع الأمنية أو أماكن الاحتجاز السرية. فنحن نحاول نجمع أدلة بشكل كامل عن هذا المكان، كيف هو مركب وكيف الأوامر بتصدر فيه، وكيف يعني كيف شكل، بالإضافة لشكل المعاملة للمعتقلين جوا، كيف هاي الأوامر ومين مسؤول عنها. طبعا هذا إذا فيني أقول الجانب الحقوقي يعني من شغلنا. في جانب آخر متعلق بموضوع يعني دعم الناجين من التعذيب ودعم ضحايا التعذيب والناجين يعني من صدمات الحرب. نحن بنقدم دعم نفسي وحتى دعم يعني إذا فيني أقول جلسات أيضا علاج فيزيائية حساسة للصدمة للناجين والناجيات من التعذيب، طبعا من سجن صيدنايا ومن باقي أماكن الاحتجاز، أو أي شخص تعرض لتجربة التعذيب أو عانى منها. فنحن بنقدم له دعم نفسي، بنقدم له دعم علاج فيزيائي أيضا حساس للصدمة. بتركيا أيضا كمان بنحاول نساعد شوي يعني المعتقلين وعائلات المختفين قسرا بالمواضيع القانونية والأوراق القانونية لوجودهم بتركيا. وأيضا في المهمة الرئيسية كمان يعني اللي نحن مثل ما بيقولوا شايلينها على أكتافنا أو بنشتغل فيها، هي الموضوع المساعدة بعمليات البحث، مساعدة الأهالي بعمليات البحث عن أبنائهم، تدقيق المعلومات اللي عندهم، يعني محاولة رسم سيناريو بتكون الأهالي يعني اللي أبنائهم اختفوا، أهالي المختفين قسرا تحديدا والمعتقلين اللي ما عاد عندهم أخبار عن أبنائهم. فنحن بنحاول نتم دائما معهم، نجمع معلومات، نتساعد معهم يعني لحتى نقدر نوصل لأي خبر أو أي معلومة تساهم بكشف مصير أبنائهم. يعني فهي تقريبا هي بالمجمل مهمتنا، وهذا يعني اللي بنشتغله بالرابطة.
شكرا، شكرا جزيلا على التعريف بحضرتك وبالرابطة. في كتير أسئلة طبعا ضمن الطيات ما قلته، بس بداية كونه البودكاست تبعنا تركيزه عم بيكون على الجهود التحقيق العدالة لسوريا وللسوريين تحت مظلة الوصاية القضائية العالمية، فبتخيل من خلال الشغلات اللي عم تتوصلوا لها، من خلال النتائج اللي عم تتوصلوا لها، في كتير أمور ممكن نساعدوا فيها بدفع عجلة هاي العدالة للأمام بأوروبا بحق الناجين بأوروبا، إذا كان في حدا من جلادينهم أو من الأشخاص اللي قاموا بتعذيبهم بأوروبا. ف ما في داعي نفوت بتفاصيل كرمال إذا في أي شغل، في أي جهد حالياً عم بتقوموا فيه كرمال ما يتأثر، بس كمان عندكم نشاط بهذا الموضوع حالياً؟
ايه طبعا اخي كرم، يعني نحن يا موضوع الجمع الادله او موضوع التوثيقات، نحن الهدف الاساسي هو توظيفها باطر وسبل يعني دعم عمليات العداله، دعم عمليات التقاضي صراحه اللي عم تصير باوروبا او باي مكان. في كتير شغل صراحة اشتغلناه بالسنوات الماضية، يمكن كان أبرز شيء يعني من إحنا بلشنا برنامج التوثيق أو برنامج جمع الأدلة إذا فيني أقول بال2018، بداية ال2018. ف هي صراحة كنا محتارين إنه من ما نبلش، وكيف يعني كيف هذا المكان ما بدك تفوت له، أو شو هو الخيط اللي بدك تمسكه لتبلش تجمع معلومات يعني. فصراحة شوي توجهنا يعني للمنشقين أو الأشخاص اللي كانوا يخدموا يعني تحديدا بالشرطة العسكرية، كون سجن صيدنايا هو اللي يعني تابع إداريا والطاقم تبعه كله هو يعني بينتمي للشرطة العسكرية. فيعني حاولنا نبلش من هون من هاي النقطة مع مقابلات مع منشقين سابقين، نفهم شوي تركيبة هذا المكان. طبعا كمان يعني هون اصطدمنا بحاجز كتير كبير إنه ما حدا انشق من سجن صيدنايا، هي كانت معلومة صادمة يعني لنا، إنه كل هالجيش خلال السنوات الماضية أو ال10 سنوات الماضية من عمر الثورة، يمكن ما في قطعة بالجيش إلا ما شهدت انشقاق إلا هذا المكان، يعني ما في حدا عمليا انشق من هذا المكان لتروح تقابله يا أخي وتعرف التركيبة تبع هذا المكان كيف. اللي خدموا كمان هنيك هن كمان يعني اللي خدموا خدمتهم الإلزامية كانوا قلال. فهي كانت العملية شوي يعني معقدة وصعبة، فهذا الشيء دفعنا أكثر يعني نتجه لموضوع المصادر المفتوحة، نجمع معلومات من هذا المكان يعني من مصادر مفتوحة. والحمد لله يعني بعمل طويل يعني مثل ما بيقولوا لقدرنا شوي لبداية يعني عمل تم سنتين تقريبا، حوالي سنتين لقدرنا شوي ببداية 2020، بداية 2020 نعم، يعني نحدد هوية مجموعة من الأشخاص اللي كانت عم تخدم هنيك بسجن صيدنايا، واللي بنعتقد يعني انه هي مسؤولة عن عمليات التعذيب يعني هنيك بهذا المكان. فيعني هاي العملية الطويلة أخذت حوالي سنتين، لحد الآن نحن صراحة يعني ما انتهينا، لحد الآن يعني عم نتابعها عم نكملها، عم نرسم السياق الثاني لأنه هذا المكان كيف بندار، هذا المكان كيف موجود. وهون يمكن تعاوننا نحن والمركز يعني قريبا إن شاء الله رح يطلع يعني بركي على الخريف يعني رح يطلع تقرير صراحة هو الأول من نوعه، بحث عن هذا المكان، عن هذا المكان سجن صدناه شو هو، مين موجود فيه، مين الناس اللي بتخدم فيه، شو كيف مقسم. فهذا صراحة
الإعدامات
طبعا في تطرقنا شوي يعني للإعدامات، أنا ما بدي أحكي كتير بس كمان موضوع الإعدامات يعني وموضوع مين بيحضر الإعدامات، كيف بتصير الإعدامات، الجثث وين بتروح بتنتقل، كلها هي يعني حاولنا نحن وين أماكن الدفن أيضا، يعني كمان عم نجمع معلومات عنها. طبعا العمل ما نو سهل يعني، اليوم عم نقول عم نجمع معلومات، ما فيني إنه يعني مو إنه والله خلص رحت على مصدر واحد عطاك كل شيء،
أكيد في تمحيص
فأنت
في
عم
تحليل في
تماما عم تجمع من أكثر من مصدر، عم تقاطع هالمعلومات. كان عندنا شغل هيك ببداية هاي العام يعني مع صحيفة نيويورك تايمز، فكانوا هنا عم يشتغلوا على موضوع المقابر الجماعية، ونحن كان عندنا يعني
صحيح
معلومات عنا، فشوي قاطعنا المعلومات، عطيناهم المعلومات اللي عندنا، دعمت يعني الشهادات اللي كانوا هنا جامعين مجموعة من الشهادات، معلومات اللي قدمنا لهم إياها رسمت صورة واضحة تماما يعني كيف بتصير هاي
صحيح
العملية.
تحصل على الساتلايت على صور الأقمار
طبعا
الصناعية لمواقع الدفن الجماعي ما هيك؟
صحيح نحن كان يعني الموقع اللي يمكن هو صار معروف واللي كان يعني أيضا
ده
كان
طيفة
حاضر كمان بالقطيفة، إيه كان حاضر بمحكمة كوبلينز، فهذا الموقع معروف فيه صور كتير له لعمليات الحفر فيه. نحن كان عندنا شهادات يعني من ضباط خدموا بالفرقة الثالثة، هذا المكان هو قريب من حقل الرمي الفرقة الثالثة وبمنتصف يعني الفرقة الثالثة، فشهادة شهادات الضباط يعني اللي كانت عندنا اللي زودنا الصحيفة فيهم كانت كتير مساعدة
واضح
الإطار العام لعملية الإعدام وكيف تروح الجثث ووين، وهي كان كتير مساعد ليطلع تحقيق صراحة نيويورك تايمز يعني يسلط الضوء مرة تانية على هاي الانتهاكات.
واضح معناتها جهود لتحقيق ملفات العدالة، سواء حاليا فينا نقول انه مرحلة البحث والتوثيق، لانه مثل ما ذكرت انه كثير صعب تروح تلاقي حدا منشق من صيدنايا الا الاجراء هو 1 2 3، هذا هو دوامنا، هذا اللي بنعمله، هون بنعدم، هون بنقتل، هون بنعتقل، هون بنعذب. فصعب كثير، وبسبب عددنا جين القليل كثير صعب كثير انه تتركب الصورة، وكمان بتختلف من سنة لسنة. بتخيل انه الاجراءات اللي كانت سبب 2014 بتختلف عنا بال 2018 او 19، ما هيك؟ فعلى طول في تغيير، بتخيل بهذا الموضوع بالنسبة للاعدامات، بالنسبة للتخلص من الجثث الجماعية، بالنسبة ل
ايه طبعا اخي الكرام، يعني في نقطة مهمة هي موضوع يعني حتى انت لو وصلت لمنشق فرضا على سبيل المثال، او شخص بيمتلك معلومات، فهو ما ببساطة رح يقدر يعطيك هاي المعلومات. يعني هاي المعلومات على اهميتها فهي ممكن تشكل ادانة له مثلا، او ممكن يعتقد انه انا ما في شيء بيضمن لي انه انا يعني اعطيه للرابطة، الرابطة مثلا ما تروح تنشرها، حدا يجي يعتقلني على سبيل المثال. يعني ممكن ايضا ممكن كمان يخفي بعض المعلومات لاجل انه مثلا بده يحمي اشخاص، او يعني شوي التعامل بهذا الملف كتير حساس. المعلومات اللي مع الناجين صراحة ايضا ما بتعطيك الصورة الثانية، يعني معلومات الناجين هي بتعطيك صورة واحدة عن شكل المعاملة، عن عمليات التعذيب، عن الاشخاص اللي انقتلوا، بس مين مثلا كان يضرب، يعني
المسؤول.
مين المسؤول تماما. فنحن انه يعني الأسماء فرضا عنا كان قائمة طويلة وبادلناها، يعني قائمة أسماء تقريبا حوالي 600 اسم من سجن سرناية، أيضا من باقي مراكز الاحتجاز، يعني بادلناها مع لجان التحقيق، كان لجنة التحقيق الدولية أو الآلية الدولية المحايدة المستقلة. بس ما في، يعني كيف بدي أقول لك، يعني هي الأسماء ما إنه شافوها الناس، سمعوها، ما في شاهد عليهم، وفي قسم كبير ما لنا شهود عليهم، اغلبهم القاب، اغلبهم ما في معلومات غير الاسم الاول مثلا او الاسم الثاني. فاي ما بتكمل، يعني ما بتكمل معلومات الناجين صراحه بهذا المجال تحديدا، يعني انه يكون عندهم
واضح.
معلومات انه مين. فايضا شكل المعامله صراحه هون، بس في نقطه،
تفضل.
شكل المعامله كثير اختلف في صيدنايا من اول الثوره لحد يعني هلا. يعني نحن بالرابطة من خلال التوثيقات ومن خلال الاستماع يعني لشهادات الناجين، فكان عندك تقريبا 3 فترات، فيني أقول يعني شهد السجن 3 تحولات أو 3 فترات من 2011 ل 2022. عندنا الفترة اللي ممتدة من نهاية 2011 ل 2016، تقريبا ذروة عمليات الاعتقال، وذروة عمليات الاعتقال كانت هي بال2012 و2013، وايضا ذروة عمليات الموت والاعدامات كانت بال2013 و14 وايضا 15 بنهاية 2016 صراحة. يعني في كثير شهادات نحن جمعناها من ناجين انه النظام حاول يخفف شوي الاعداد بسجن صيدنايا، صار في عمليات تحويل للسجون المدنية للي بقيوا. طبعا هذا الحكي كان بنهاية 2016 وبداية 2017، طبعا ما عندنا تفسير واضح صراحة لهذا الإجراء، ولكن صار في تحويلات كثيرة على سجون مدنية. هذا الأمر استمر حوالي سنة أو سنتين. يعني بال2018 رجعت الناس اللي تمت بالسجون المدنية، في قسم منها رجع على صيدنايا مرة أخرى، وهون تفاجؤوا بوجود معتقلين جداد اللي هن المعتقلين على خلفية التسويات أو على خلفية سيطرة النظام على مناطق عديدة من مناطق المعارضة مثل ريف دمشق، دوما،
درعا.
الوسطى الشرقية، درعا، ريف حمص الشمالي. يعني هاي الأماكن اللي صار فيها اتفاقات وتهجرت العالم على الشمال على إدلب. فالناس اللي بقيت هون كانوا مقاتلين أو حتى نشطاء مدنيين، تم اعتقالهم، تم زجهم. في ناس وصلت على صيدنايا، يعني في شهادات هلا عم توصلنا انه الناس اللي كان والله شكوا فيها انه هي لها ارتباطات بطرف عسكري، او كان ناشط اعلامي مصور مثلا مع فصيل عسكري، فهي انه ما وصلت على صيدنايا، يعني تم تصفيتها بالافرع، وحتى تم تصفيتها يمكن للفرع ما وصل، يعني بحسب بعض الشهادات اللي عندنا. فهي الفئة من الناس صراحة هون في نقطة، يعني انجابت على صيدنايا، تم عمليات اعدام، رجعت عمليات الاعدام صراحة مثل ما كان يعني ب 2014 وب 2013، عمليات الاعدامات السريعه. وحاليا الناس اللي طلعت، يعني حاليا اذا بنحكي على العفو يمكن نخليه لبعد شوي، بس حاليا الناس اللي طلعت انه هدول معظم الناس اللي طلعت من صيدنايا هن المعتقلين بعد العام 2018.
واضح، بس وصلتني للسؤال اللي كنت حابب أسألك عنه، بتخيل كثير المشاهدين سألونا عنه، العفو شو عم بصير؟ هل هو عفو؟ هل هو مجرد مسرحية؟ عن جد في ناس طلعت؟ مين اللي طلع؟ في لسه حدا رح يطلع؟
هلا نحن والله من اول يوم ما طلع العفو يعني ركزنا جهودنا على انه نشوف مين بده يطلع من صيدنايا صراحه، لانه هذا العفو خلال ال10 سنوات الماضيه في عفو وحيد مشابه له صار بالعام 2014. يعني كانت مناسبته وقت انطلاق مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضه الجوله الاولى،
صحيح.
فالنظام على ما يبدو حب يعمل مبادرة حسنية، فطالع عفو شبيه بهذا، ولو أنه الناس مختلفة. يعني معظم الناس اللي طلعت من صيدنايا بال2014 هن منشقين ضباط، صف ضباط ورتب عالية، اللي بقوا طبعا على قيد الحياة. طلع مجموعة من الناشطين المدنيين، في ناس كمان طلعت بال2014 يعني مدنيين نشاطهم سلمي كان بالثورة. هذا العفو هو شامل أكثر من هذاك صراحة، بحسب يعني بحسب المواد، بحسب ما انحكى، يعني بحسب ما صرح
المفروض الكل
النظام.
المتهم
تماما
بتهمة بتتعلق
تماما
بالإرهاب قبل تاريخه.
تماما ولكن اللي صار صراحة يعني النظام يعني ما طلع حدا. نحن من أول يوم عم نوثق لغاية يمكن يعني لغاية 15 أيار بشكل يومي عم نوثق ونتواصل اللي قدرنا نحصيهم. 136 شخص قدرنا يعني نحصيهم بالاسم. هلا اليوم نحن بهاليومين الجايين رح نطالع احصائيه يعني كمان جديده، معظم المفرج عنهم العدد الكلي للمفرج عنهم بحسب شهادات ايضا من ناجين اخذناها لا يتجاوز 300 شخص، لا يتجاوز. نحن وثقنا لحد هلا صرنا موثقين 155 شخص منهم من هدول والعدد لا يتجاوز هيك. طبعا العدد تقدير العدد هو وفقا للناجين اللي قابلناهم اللي طلعوا هلا حديثا، وعم نسالهم انه انتم يعني قديش تقديركم للعدد اللي طلع او لما وكيف صارت عمليه الافراج. فعمليه الافراج شوي القصه شوي معقده، او النظام يعني شوي ما بعرف كيف يعني تعمد يمكن النظام تعقيد القصه او انه تطلع العالم من عده اماكن مشان عن جد ما ينعرف مين طلع، فنستثمر هذا الشيء بتوقع اعلاميا. الناس طلعت تم تجميعهم بسجن صيدنايا، تم تجميعهم يعني بالطابق الاول، دفعه تقريبا تقدر بحوالي 300 شخص وتم اخذهم. في قسم من الناس طلع مباشره من سجن صيدنايا، باقي الاشخاص راحت على الشرطه العسكريه. من الشرطه العسكريه صار في عمليه فرز للناس العسكريين او الاشخاص اللي هن مثلا كانوا منشقين ومسكوهم، هدول دغري اعطوهم مهمات خلال ايام وقالوا لهم انه يلتحقوا بقطعهم
يلتحقوا بال أو واو
بالقطع، اعطوهم مهمات من الشرطه العسكريه انه التحقوا بقطعكم انتم، ومن هنيك من قطعتك بتدبر حالك تاخذ اجازه بتحفظوا فيك، نحن ما عاد لنا علاقه معك.
اوكي.
في ناس رجعت على المخابرات، في مجموعه من الناس ايضا رجعوها على المخابرات
على الافرع الامنيه اللي اجوا
على الافرع
منها.
الامنيه نعم، والافرع الامنيه تحفظت عليها يوم او اثنين او ثلاثه، وفي ناس اسبوع وبعدين طالعوها، وفي ناس
اوكي
طلعت مباشره من الشرطه العسكريه يعني
اوكي
احتفظوا فيهم شوي بالشرطه العسكريه وبعدين اخلوا سبيلهم من الشرطه العسكريه. هلا اذا بدنا نجي على التوزيع الجغرافي او الديموغرافي للناس اللي طلعت، يعني كان محافظة ريف دمشق هي أكبر عدد فيها صراحة، حوالي 60 شخص من اللي وثقناهم نحن من ريف دمشق، وتحديدا من الغوطة الشرقية من مدن وبلدات يعني وقرى الغوطة الشرقية. في عنا حوالي 40-45 شخص أيضا من درعا كمان، يعني هذا الرقم كان يعني العدد صراحة كبير يعني، ومن درعا أيضا هن عم نحكي عن النسبة العظمى منهم هن من معتقلين بعد العام 2018.
معتقلي تسوية ما هيك؟
تماما فينا نقول يعني معتقلين على خلفية يعني
بضمان روسي المفروض ما يتم
ضمانات
اعتقالهم.
روسية نعم، والشيء اللي صار. وفي حوالي 32 لل 34 شخص من ريف حمص الشمالي أيضا بعد العام 2018 معظمهم. الأشخاص اللي سنوات اعتقالهم صراحة يعني في مجموعة من الأشخاص رصدناهم، 8 أشخاص من العام 2000 و11، 7 أشخاص من العام 2012 تاريخ اعتقالهم، وخمس اربع اشخاص 2013 2014 عفوا، شخصين 2013 واربع اشخاص 2014. طبعا الاشخاص من 2011 صراحة كان في، يعني في نحن عندنا شخص هو ضابط من حمص، ضابط طيار صراحة، يعني نحن كان عندنا الشهادات اللي اجتنا انه هو تمت تصفيته هذا الانسان.
اصطلع بالعفو.
تماما طلع بالعفو، نحن كانت كثير مفاجئة لنا انه بعده عايش صراحة. طبعا يعني بس كمان هون للتوضيح، يعني نحن الشهادات الناس انه اخذوه ما عاد رجع، ورجحوا المعتقلين اللي كانوا معه رجحوا انه هو تم اعدامه او انه خالص خيو ما عاد بيان.
واضح.
بنكتشف لما طلع هذا الانسان، يعني هذا الرجل بعد تواصل معه بنكتشف انه هو مقضي اكثر من 7 سنوات 8 سنوات مقضيهم بالمخابرات الجوية. فكانت هي يعني حالة شوي هيك مميزة. أطول حالة اعتقال نحن شفناها لحد هلأ اللي وثقناها من المفرج عنهم هي لشاب من اللاذقية اعتقل بتاريخ 10/7/2011، يعني كانت
بعد أربع
الثورة
شهور من بداية الثورة.
تقريبا يعني عمره شيء 4 شهور، وطلع بشهر 5 يعني بهذا بالشهر الماضي. يعني صدقا أنا يعني مسيرة حياته، مسيرته بالسجن أيضا، ولما حكى كيف انتقل هو على سجن حمص، سجن حمص البالوني، هو أيضا تابع للشرطة العسكرية سجن عسكري، انتقل على سجن حماة، انتقل على سجن سويدا، وبعدين بدوا رجعوه على صيدنايا يعني. وبعدين بعد ما طلع كمان عمل جولة بالأفرع، عملوا له جولة بالأفرع وبعدين تركوه يعني. فإيه يعني شغلة عن جد صادمة، أو شغلة هيك طلع إنه عشر كل هالسنوات فات هو كان في مظاهرات سلمية، طلع يعني أول كلمة حكاها إنه صارت سوء، يعني البلد بلدين، إنه أنا كأني رايح على بلد تاني لما وصل يعني
لأنه هو ما شاف
الاستقرار
كيف
السوري.
البلد تدهورت خلال أثناء وجوده بالمعتقل. بعرف الحديث يطول، بس في سؤال إجا، إنه شو العامل المشترك بين كل اللي تم إفراج عنهم، اللي تم إفراج عنهم في متابعين عم بيقولوا إنه أغلبهم فاقدين الذاكرة، أو أغلبهم ما بيتذكروا شو كان صار معهم كرمال ما يحكوا للإعلام أو كذا عن الشغلات اللي صارت معهم جوا. برأيك في شيء مصداقية لهذا الحديث؟
لا ابدا اخي الكرام، يعني ما حدا طلع، نحن الحالات اللي وثقناها وحتى شهادات الناس يعني اللي قابلناهم ما في حدا كان فاقد الذاكره صراحه. هلا اوضاعهم الصحيه تعبانه، يعني ناس كانت بمكان ما في تغذيه مثل عالم الناس، ما في تنفس، ما في تعرض للهواء للشمس، فاجباري يعني صحتهم تعبانه جدا. يعني صورهم، اذا بتشوف صورهم قبل ما يفوتوا على السجن وهلا ما بتعرفهم، تقول هذا مستحيل يكون هذا نفس الشخص. إيه اما حالات انه فقدان ذاكرة فما في صراحة يعني ولا حالة.
واضح. طيب إذا في حال المشاهدين المستمعين عنده حدا بيقربه، أحد أقربائه وأحبائه، وشاكك إنه يكونوا موجودين بالصيدنايا وحاسس إنه ممكن يكون عندكم بالمركز معلومات ممكن تساعد، كيف ممكن يتواصل معكم؟
هلا نحن في بناخذ اتصالات، في عنا يعني ارقام هواتف والله ماني حافظها، بس موجود رقم الهاتف على صفحة الرابطة على فيسبوك، يعني
أوكي
حاطين رقم الهاتف. نحن فينا ناخذ اتصالات، يعني فينا ناخذ رسائل من صفحة
فيسبوك.
الفيسبوك، بناخذ ايضا يعني على ارقام الرابطة، طبعا واتساب وسيجنال موجودة عليه هون، وأيضا في البريد الإلكتروني، أحيانا بيجينا يعني بعض الرسائل على البريد الإلكتروني. نحن ممكن يعني نساعد بموضوع، يعني عندنا مجموعة من الأسماء، عندنا حوالي يعني قائمة بحوالي تقريبا 2000 اسم لأشخاص يعني كانت موجودة بصيدنايا، فمنحاول يعني طبعا هاي القائمة نحن جمعناها من التوثيق مع الناجين، يعني في شهود إنه شافوهم. طبعا وهي قائمة كتير صغيرة، يعني الناس العدد اللي فات على صيدنا يعني هدول الـ2000 يعني مثل ما بيقولوا من الجمل قدنا، عدد يقدر تقديراتنا للعدد بحوالي 30,000 إنسان دخل بال10 سنوات الماضية. فممكن نبحث عنها نشوفها، ممكن نشوف بقى إذا كان بالأفرع أيضا ممكن نسأل، يعني بنحاول نقاطع الفترات الزمنية إنه اعتقاله مثلا 2018 2013 عفوا شهر 5، فممكن فرضا فلسطين على سبيل المثال، ممكن نشوف حدا من الشباب يعني من الناجين اللي كانوا بهداك الفرع ونحاول نسأله، يعني عسى ولعل
واضح
نقدر نوصل لمعلومة. نعم
واضح. آخر سؤال قبل ما ننتقل لناخذ أسئلة بشكل مباشر من المستمعين على كلب هاوس. السؤال من عندي هو بين درعا وحمص والريف دمشق اللي تم إفراج عنهم من سجن سيد نايع حسب العفو لحد ال 200 وأقل من 250 شخص بتخيل حسب إحصائياتكم، أو ممكن
يعني ايه بهالحدود، يعني نحن اللي وثقناه هون 155،
أوكي
العدد الكامل لا يتجاوز 300، يعني بين ال 250 و 300 هيك.
ل 300. وإذا كانوا صادقين ببعضه إنه هذا عفو لكل حدا متهم بالإرهاب قبل تاريخ إصدار العفو، قد إيه كان المفروض تقريبا بشكل تقريبي؟ بعرف إنه صعب، بس بين ال 250 قد إيه ممكن يكون الرقم الفعلي للأشخاص اللي تم الإفراج عنهم ضمن مرسوم العفوات؟
والله نحن يعني المشكلة إنه يعني ما في هون النقطة، يعني المبعوث الدولي امبارح من فترة طلع عمل تصريح جير بيدرسون إنه والله النظام أفرج عن آلاف،
لا
فأنا إنه يعني صدقا كان صدمة هذا التصريح، إنه يعني كان بدمشق هو، فإنه هاي الآلاف وينها؟ يعني هل النظام أعطاك قائمة عندك معلومات عن آلاف؟ مين الآلاف؟ بحسب متابعتنا يعني من كل اللي طلعوا بهالعفو ما بظن يتجاوزوا، يا لا تجاوزوا ال 500 600 انسان، يعني صراحه ان كان صيد نايع او باقي الافرع، باقي السجون ايضا وباقي الافرع الامنيه ما طلع حدا. النظام لما بيقول عم طالع وافرجته صفحه جديده، النظام كاذب، النظام عم يستغل الموضوع اعلاميا. قسم من الشباب اللي طلعت يعني هذولنا لنا كيف كانت يعني لحظاتهم الاخيره بسجن صيد نايع، واجا ضابط كان لأول مرة بتواجدهم بالسجن بيقدروا يرفعوا راسهم ويشوفوا شكل الشرطة
وش اللي عم يحكي معه؟
تماما، فكانت الحالة إنه إجا ضابط وصار يحكي معهم إنه أنتوا شفتوا شو في عنا هون، ونحن ما بنتمناكم ترجعوا لهذا المكان، وبلشوا صفحة جديدة، انسوا الدولة سامحتكم والدولة بلشت معكم يعني صفحة جديدة، وأنتوا بلشوا صفحة جديدة، وهذا العفو مشان تستعيدوا حياتكم وترجعوا
واضح
يعني تخدموا البلد. فهذا النظام بده يستثمر العفو بهذا الموضوع، يعني انه انا خلص صفحة وانطويت وبدنا نبلش من اول وجديد.
واضح. آخر سؤال، هل لسه في أمل إنه يطلع أشخاص أكثر ضمن مرسوم العفوات، أو بتخيل خلصنا؟
لا بتوقع لا ما عاد يطلع حدا صراحة، يعني نحن هذا الشيء ملاحظينه، يعني اول شيء من خلال يعني الاتصالات الاهالي او الاستجابة، نحن اعلنا عن استجابة طارئة خلال فترة العفو، فصدقا اول 10 ايام الاتصالات اللي تلقيناها من الاهالي تلقينا حوالي 2200 اتصال وطلب مساعده، يعني هذا الرقم كان هو يعني السكور تبعنا لسنه ونص، يعني احنا سنه ونص كان يجينا هذا العدد اخذناهم ب 10 ايام. الاعداد اللي طلعت الدفعات الكبيره طلعت بالايام الاولى بالعشر ايام الاولى، هلا عم يطلع طلع يعني من فتره طلع من حوالي 10 ايام كمان طلع شخص او شخصين يعني كانوا بالافرع الامنيه، تحفظوا عليها شوي بالافرع الامنيه وطلعوها، بس ما بتوقع بقى لسه يطلع حدا يعني.
واضح للأسف. طيب أستاذ دياب شكرا جزيلا. بس رح ودع مشاهدينا هون على الفيسبوك، وأنا وحضرتك رح ننتقل للكلب هاوس لناخذ بعض الأسئلة بشكل مباشر المستمعين. لكل اللي تابعونا بهي الحلقة شكرا جزيلا، رح نكون معكم ب 21 الشهر من الشهر الخامس مع تحديثات جديدة وضيف جديد. لحد هذاك الوقت تضلوا بخير ويعطيكم ألف عافية.